إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعدها عبد الرحمن القاسم
ويقدمها علاء الدين القانس. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف.
لأن ظهور الحق غايتنا الأسمى وحرية الإنسان جبهتنا العظمى، إذا دارت الأفلاك جاء انتخابنا، فنحن خلاص الأرض إن ملئت ظلما، إلى القدس عين الله فتحا تقودنا، ولكن من البيت الحرام وما ضم، فلن ينصر الأقصى ولن يفلح الورى، وأم القرى محتلة لم تعد أمة، ونعلم أن الحرب جاءت لحجبنا عن القدس، لكننا أطحنا بها عزما، حملنا هدى القرآن أرقى ثقافة أضأنا بها في هذه الحقبة الظلمة.
يدرك الفلسطينيون خطورة التطبيع على قضيتهم، فلا يزال الحراك الفلسطيني مستمر ومتصاعد لمواجهة حالة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والتي بدأت بشق طريقها في الشارع العربي، وتساعد في ذلك مكونات عدة بإعاز من الأنظمة التي سقطت في هذا الوحل، ومنها وسائل إعلام للترويج لرواية الكيان. فقد شهدت الآونة الأخيرة استضافة وسائل إعلام عربية محسوبة على دول عربية مثل الإمارات والبحرين، مسؤولين بارزين في الكيان الصهيوني، بينهم رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس، في محاولة لترويج التطبيع الذي قامت به هذه الدول. ففي غزة عقدت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مؤتمرا للتأكيد على ضرورة مواجهة التطبيع الإعلامي مع الكيان، وعدم السماح بإجراء أي لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام صهيونية، أو الظهور في وسائل إعلام تستضيف شخصيات من الكيان تحت أي ظرف من الظروف. وشاركت شخصيات من الفصائل وممثلون عن الأطراف والكتل الصحفية المختلفة في توقيع ميثاق شرف لمواجهة هذا النوع من التطبيع. وينص ميثاق الشرف الذي تم توقيعه بالتعهد بعدم الظهور على أي من المنصات التابعة للاحتلال تحت أي مبرر، وعدم استضافة أو دعوة أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي ممثل رسمي أو غير رسمي للاحتلال على أي من الوسائل الإعلامية، وتجريم مشاركة الصحفيين والمؤسسات الصحفية العربية في مؤتمرات وندوات وورش عمل مع الصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية الصهيونية. رئيس حملة المقاطعة في فلسطين باسم نعيم قال إن توقيع ميثاق الشرف بالتعاون مع كل الأطراف الفلسطينية والفصائل والمجتمع المدني يهدف لحماية وتحصين الجبهة الوطنية، خاصة أن الإعلام سلاح إن أسيء استخدامه حقق المراد للاحتلال، والإعلاميون يستشعرون أهمية الموقف الوطني الموحد في هذا الإطار، وهذا الميثاق سيتحول لخطة عمل في قادم الأيام لتعزيز وتوفير مقومات لفظ التطبيع، ومطلوب منا جميعا وكفصائل أن نضع ضمن أجنداتنا وموازناتها كيف دعم هذه العناصر الإعلامية وكيفية ملاحقة وتجريم من يقوم بالتطبيع مع الاحتلال، مشددا على ضرورة نقل الميثاق للساحة العربية والإسلامية وحتى الدولية. عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش بيّن أهمية تبني خطاب إعلامي وطني موحد لمواجهة التطبيع مع الكيان بمختلف أشكاله، مع التركيز على أن فلسطين هي القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية، وكيف يجب أن يرتكز على إلغاء جميع الاتفاقيات التي وقعت مع الاحتلال، والعمل على التواصل مع وسائل الإعلام العربية والإسلامية لوقف استضافة الشخصيات الصهيونية، ولا بد أن يرتكز في الأيام القادمة على إنشاء قائمة سوداء تشمل أسماء المطبعين سواء أشخاص أو مؤسسات إعلامية. والواضح أن الكيان الصهيوني يسعى بكل الطرق والوسائل لاختراق المنطقة العربية، ولهذا يتوجب من الجميع بذل كل الجهود لمواجهة أشكال التطبيع كافة بما فيها الجانب الإعلامي، كما أن الأصوات الداعمة للتطبيع الإعلامي في المنطقة تسعى إلى محاولة تطويع وعي الشعوب وتدجينه وتجميل صورة الاحتلال، وتساهم في تراجع القضية الفلسطينية عن كونها القضية الأولى والمركزية للدول العربية والإسلامية.
رسالة إعلامية سياسية واضحة المعالم تخرج عن أصحاب الكلمة والصورة في قطاع غزة للإعلام العربي والفضائيات الدولية التي تطبع مع كيان العدو الصهيوني إعلامياً، رسالة تأتي في ظل تهافت المطبعين نحو الكيان وفتح أبواب التطبيع على مصراعيها.
صرخة من قبل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والأطر الصحفية لتجريم التطبيع الإعلامي، وهو أمر مدان ومستنكر. التطبيع الإعلامي هو مثل التطبيع السياسي.
جئنا لنوقع ميثاق رفض التطبيع، ونعتبر أن التطبيع خيانة مع الاحتلال الصهيوني، وفي المقدمة من هذا التطبيع هو التطبيع الإعلامي. لذلك نحن نقول لكل الإعلاميين العرب أن نقفوا موقفكم، وكذلك اتخذوا المواقف التي اتخذتها الاتحادات والنقابات العربية تجاه الاحتلال الصهيوني.
ويخشى الفلسطينيون أن ينجح الكيان الصهيوني بالتسلل لبيوت العرب والمسلمين عبر الإعلام، ما دفعهم للمشاركة في تحديد خطوط للعمل الإعلامي تجرم أي شكل من التطبيع.
بنود هذا الميثاق لفظ ولجم ونبذ كل من يطبع من الإعلاميين مع الاحتلال وعبر مؤسسات الإعلام المعروفة التقليدية والجديدة. وهنا رسالة لكل الإعلاميين الغيارة الشرفاء أن يتنبهوا إلى هذه المخاطر باتجاه عمليات التطبيع بقصد أو بدون قصد، لأننا ندرك أهمية وسائل الإعلام في صناعة الرأي وصناعة الرواية الفلسطينية والوقوف بجانب مظلمية شعبنا.
ويرى الفلسطينيون أن التطبيع الإعلامي يشكل جريمة كبرى لا تقل عن التطبيع السياسي والاقتصادي، فصورة إسرائيل يجب أن تبقى كيانا مغتصبا للأرض وقاتلا للنساء والأطفال حتى يحصل الفلسطيني على حقوقه.
لن نقبل بالتطبيع الإعلامي مع هذا الكيان المجرم، ونجاهم كل محاولات التطبيع أو نسج علاقات أو الظهور الإعلامي أو تبادل المعلومات أو العمل من خلال المنصات الإلكترونية أو أي مكان مع سواء صحفيين أو كتاب صهاينة أو أي جسم من هذا الكيان المصنع، لأن هذا الكيان هو كيان مجرم قاتل لم ينشأ إلا على دماء وآهات وأشلاء أطفالنا وشيوخنا ونسائنا من المحيط إلى الخليج من أمة العربية.
التطبيع الإعلامي يشكل محاولة تجميل صورة الاحتلال على حساب حقوقنا التاريخية وثوابت الوطنية، وهو الذي يحتاج إلى موقف وطني وقومي وإسلامي لمواجهة ذلك.
وفي معركة مواجهة التطبيع يقف الإعلام في المقدمة، فالكلمة تعادل البندقية وتتفوق عليها في كثير من الأحيان، والإعلاميون الفلسطينيون اليوم أرادوا التأكيد أنهم أول من يقاوم وآخر من ينكسر.
يا أرض قومي وانشري إعلامي، إني كفرت بمنهج الشيطان. يا أرض قومي وانشري إعلامي، إني كفرت بمنهج الشيطان. وصرخت في وجه الطغاة مكبرا الله أكبر منهجي ولها.
يظن المطبعون أنهم سوف يفرضون على الشعوب التطبيع، لكنهم يجهلون أن ذلك لن يكون. والذي يتأمل ما حدث من الشعوب العربية بعد إعلان بعض الدول العربية إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني سيعلم علم اليقين أن هذه الشعوب ترفض فكرة التطبيع رفضا تاما. يؤكد ذلك مؤشر استطلاعات الرأي العام العربي الحديثة التي استطلعت آراء هذه الشعوب، والذي يذكرنا برفض الشعبين المصري والأردني معاهدة التطبيع الموقعة في القرن الماضي. هذا عدا المظاهرات التي قامت في بعض الدول العربية ضد التطبيع في فترة فرضت فيها جائحة كورونا إغلاقا شبه تام للمدن العربية، إلا أن ذلك لم يمنع الرافضين من التظاهر. وما يلفت النظر وأن الجانب الإسرائيلي يعلم حقيقة الرفض الشعبي العربي لأي تقارب عربي معه، ويتابع ردود الفعل عبر منصات التواصل والإعلام البديل البعيد عن الإعلام الرسمي، وعلى ضوء ذلك يحاول أن يضع الخطط البديلة للوصول إلى القبول الشعبي الذي يبدو أنه صعب المنال. أمام هذه الحقيقة لم تقف إسرائيل مكتوفة الأيدي، فقد أوصت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية في تقريرها أنه يجب على إسرائيل تعزيز حملة توعية على الشبكات الاجتماعية العربية مع التركيز على دول الخليج والدول الأخرى التي قد توقع اتفاقا معها. وأشار الكاتب الإسرائيلي باراك رافيد في مقال نشر في موقع والا العبري إلى أن إعداد هذا التقرير هو محاولة وزيرة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية لتغيير جوهر عمل الوزارة الذي شمل في السنوات الأخيرة بشكل أساسي أنشطة ضد الدول والمنظمات التي تروج لمقاطعة إسرائيل والمشروع الاستيطاني. ومن هنا تسعى الوزيرة وفق باراك رافيد إلى مراقبة الاتجاهات على الشبكات الاجتماعية لتركيز النشاط الرقمي للوزارة الإسرائيلية بطريقة تزيد من الخطاب الإيجابي حول إسرائيل وتساعد في حشد دعم الرأي العام في العالم العربي وفي الغرب لتحركات سياسية مثل التطبيع. وقد خطت إسرائيل خطوات أخرى، إذ كشف تقرير إسرائيلي يوم الاثنين 15 من فبراير 2021 عن إنشاء رابطة الجاليات اليهودية في دول الخليج التي تهدف إلى تقديم الخدمات الدينية لليهود الذين يأتون إلى البلدان المعنية في الخليج سواء للاستقرار أو السياحة. ومن يتمعن في هذه العبارة سيرى أنها تشير ضمنا إلى نية استقرار اليهود في الخليج مستقبلا، والأخطر من ذلك هو أن الرابطة ستكون دولة داخل دولة، إذ ستعمل على تأسيس محكمة يهودية لقضايا النزاعات المدنية والأحوال الشخصية والطقوس اليهودية، إضافة لتسوية المنازعات التجارية، وستعمل على تطوير الحياة اليهودية في المنطقة، وتهدف إلى تعزيز جميع جوانب الحياة اليهودية في الخليج.
يظنون أن القدس أرضاً ومسجداً، وهذا هو البعض الذي يحمل الإثم. هي القبلة الأولى اختبار لديننا، به تقبل الأخرى صلاة من ائتم. وما كان إسراء الرسول تنزها إليها، ولكن كي نحيط بها علما. هي القدس دين وانتماء وغاية، بها يخرج الله المعاني من الأسمى. إليها التقى أنصار ربي وحزبه، يدكان إسرائيل حتى يغي ظلما. ومن غزة الأبطال تصحو زلازل تطيح بمن ظنوا ترقبها نوما. سنشعل من لبنان جبهة حسمها، ونفتح في الجولان ضد العدانهما. فيا جيشنا السوري عانق زحوفنا، ويا حشدنا الشعبي زد عزمنا عزما. إليك عراق المجد مدت عروقنا، دما عربيا ثائرا يرفض السلم. ويا ثورة البحرين قدست ثورة، نحت طريق العز في صخرة صمة. ستسقط عوامية الله من بغى، سيقطفهم صدر القطيف الذي يرمى. ومن مغرب الأحرار يبزغ فجرنا، ومن تونس الخضراء نستقبل الحلمى. جزائرنا العظمى تنادت، وإننا نرى الزحف آت من جزائرنا العظمى. لئن صار فيك الذل يا مصر حاكما، سيجتثه الأحرار من جذعه الأعمى. فلسطين يا قلب العروبة، إننا نعود شرايينا إليك لننضم. فحرية الأقصى مهمتنا التي بها الله أوصانا، وقلنا له تم.
في مواجهة التطبيع والمطبعين، فإن لفلسطين أنصارها في كل زمان ومكان، وهناك من عاش إلى أن مات، وفلسطين والقدس حاضرة في كل خلية من جسمه ينبض بها قلبه وتجري في عروقه، فلم يكن يوما ليتخلى عنها، وجدير أن يكون لنا وقفة مع شخصية عربية فريدة في حبها لفلسطين والقضية الفلسطينية منذ شبابه إلى أن توفي. أنيس النقاش، الرجل الذي ودعنا قبل أيام، كان صاحب مواقف خالدة في نصرة فلسطين خصوصا والمظلومين في هذه الأمة عموما. ولد أنيس النقاش في بيروت عام 1951، والتحق بصفوف حركة فتح عام 1968، وتسلم فيها عدة مناصب. انضم إلى العمل الطلابي والعمل التنظيمي اللبناني، تولى بعض المسؤوليات الأمنية في الأراضي المحتلة ولبنان وأوروبا، وكان له دور هام في التنسيق بين قيادة الثورة الفلسطينية وقيادة الثورة الإيرانية. كان أول من أطلق تشكيلات المقاومة في جنوب لبنان بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1978. عاصر أسرار وخفايا الحرب الأهلية اللبنانية وكشف الكثير منها. مع الفنزويلي كارلوس إلتشا راميز سانشيز شارك النقاش في عام 1975 في عملية احتجاز رهائن وزراء مجموعة أوبك في فيينا، وخاصة الوزيران السعودي والإيراني قبل الثورة الإسلامية، والتي خططت لها مجموعة أيلول الأسود الفلسطينية المسؤولة كذلك عن اغتيال رئيس الوزراء الأردني عام 1971 واحتجاز رياضيين إسرائيليين في ميونخ عام 1972. ووفاء وعرفانا من الشعب اليمني للراحل، فقد بعث المكتب السياسي لأنصار الله برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل العربي الجسور الأستاذ الكبير أنيس النقاش منسق شبكة أمان للدراسات الاستراتيجية. وأشار المكتب السياسي في بيان له أن الأستاذ أنيس النقاش كان بحق مثالا للإنسان الملتزم الذي لا يبيع ولا يشتري رغم كل الإغراءات والتهديدات، وكانت فلسطين هي دوما بوصلته في كل نشاط. ولفت إلى أن رحيل النقاش خسارة كبيرة لما كان عليه من مبدئية في المواقف وثقافة سياسية وفكرية واسعة مكنته من مواكبة التطورات أولا بأول وتقديم مقاربة سياسية غاية في الدقة والرصانة. توفي المفكر والمحلل السياسي اللبناني أنيس النقاش يوم الاثنين الماضي الموافق 22 من فبراير عام 2021 في مستشفى هشام سنان بالعاصمة السورية دمشق، عن عمر ناهز 70 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، فرحمه الله رحمة الأبرار.
المفكر أنيس النقاش مقاوم من جيل قدامى نقش اسمه في صفحة التاريخ المشرف للأمة. قاتل الصهاينة وكان مقاوما صلبا في مرحلة رضخ فيها كثيرون، واستمر في هذا المسار حتى غيبه الموت. مثلما كان فلسطينيا ولبنانيا كان يمنيا أيضا. طوال سنوات العدوان الست لم يغب عن نصرة الشعب اليمني، ومن أول يوم للعدوان رأى هزيمة السعودية محققة.
خذ مني بالآخر ما بقوله بالمعلومات،
نعم،
الحرب على اليمن هي حرب إسرائيل على اليمن وليست فقط حرب السعودية وأمريكا. يعني أمريكا والسعودية قاموا بهذا الحرب بطلب إسرائيلي وحماية لإسرائيل ولأهداف خاصة بهم،
نعم،
ولكن لإسرائيل دور أساسي بهذا الموضوع. ما هو الدور الذي كان مهم؟ أن لا يكون هناك أحد في باب المندب معاديا للكيان الصهيوني، لأن هذا معناته إقفال البحر الأحمر في أي لحظة اشتباك. الآن الخطر ما عاد باب المندب. أنت لما بتضرب بأرامكو على بعد مئات الكيلومترات بهذه الدقة، وهو يعرف بالتحليل اليوم على أن صواريخ قد تكون مداها 2000 كيلومتر وقد تصل إلى إيلات وقد تصل إلى أماكن أخرى في داخل الكيان، عندها يصبح الخطر ليس فقط باب المندب بس أراضي فلسطين المحتلة بالذات.
النقاش المفكر والاستراتيجي بدأ حياته مقاوما وختمها بالمقاومة. ولد أنيس النقاش عام 48 في بيروت، وانتسب إلى حركة فتح عام 64 وأسس خلية المقاصد. بدأ نشاطه العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي بعد انتفاضة المخيمات نهاية الستينات، وشارك في الكثير من العمليات الفدائية. عارض التورط في الحرب الأهلية في لبنان عام 75، وكتب إلى القيادة محذرا من كوارث الانخراط في هذه الحرب. عند الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 78 انتقل إلى جنوب لبنان مشاركا في التصدي للعدوان. انفصل عن حركة فتح وأسس سريتين لبنانيتين من بين أفرادها عماد مغنية القائد الجهادي الكبير لاحقا في حزب الله. كان له دور مهم في التنسيق بين قيادة الثورة الفلسطينية وقيادة الثورة الإيرانية، ونسج علاقات واسعة مع كوادر الثورة الإيرانية تدريبا وتعاونا أمنيا وعسكريا. وعلى خلفية هذه العلاقة تم اعتقاله في فرنسا لمدة 10 سنوات. غيبه الموت، لكن بقيت آثاره ومواقفه عرفته الشعوب الحرة وحزنت لفراقه.
يا أمة الله نائما للمصطفى أحمد، القدس يروي الفدا في يومه للمدى. يا أمة الله من للمصطفى أحمد، يا أمة الله من للمصطفى أحمد. متى نرى يا كفى ذلاً عهد الوفا، منا وللمصطفى في الخلف لا تستبين. القدس يروي الفدا في يومه للمدى. يا أمة الله من للمصطفى أحمد، يا أمة الله من للمصطفى أحمد. هل من وميض إلى كمال بدر الولا، لله يرجى الملا في ناصر مصر الأمين. القدس يروي الفدا في يومه للمدى. يا أمة الله من للمصطفى أحمد، يا أمة الله من للمصطفى أحمد. ستسد في دمى يراتب الانقضى، ما عاد رحب الفضا يمالئ الخائمين. القدس يروي الفدا في يومه للمدى. يا أمة الله من للمصطفى أحمد، يا أمة الله من للمصطفى أحمد. حبي أسود الرجال من فاج صدق الفعل، هذا زمان الوصل لصولة الفاتحين، هذا زمان الوصل لصولة الفاتحين. القدس يروي الفدا في يومه للمدى. يا أمة الله من للمصطفى أحمد، يا أمة الله من للمصطفى أحمد. في ثيبات المنى لاحت بكور الرنا، إلى زمان لنا كنا به الأكرمين. القدس يروي الفدا في يومه للمدى. يا أمة الله من للمصطفى أحمد، يا أمة الله من للمصطفى أحمد. الله أكبر، فما أزكى عطاء إثما، والقدس يشكو الظما لسيد المرسلين. يا أمة الله من للمصطفى أحمد. الله أكبر، فما أزكى عطاء إثما، والقدس يشكو الظما لسيد المرسلين. القدس يروي الفدا في يومه للمدى. يا أمة الله من للمصطفى أحمد، يا أمة الله من للمصطفى أحمد.
أرض الأنبياء والزيتون،
رحلة أسبوعية إلى فلسطين العربية السليبة، يعدها عبد الرحمن القاسم
ويقدمها علاء الدين القانس. أرض الأنبياء والزيتون من إخراج
زكريا الهاتف.